أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في القسم الثالث من استصحاب الكلي، وقلنا الاستصحاب لا يجري فيه، القسم الثالث من استصحاب الكلي لا يجري لعدم الشك في البقاء، لأن المتيقن ارتفع يقينا ولا شك في حدوث حصة أخرى من الكلي، كما لو دخل زيد إلى الدار وعلمنا بوجود الإنسانية بوجود زيد، ثم علمنا بخروج زيد، حتما زيد خرج من الدار، واحتملنا حين خروج زيد دخول عمر في هذه الأثناء، فنشك في بقاء الإنسانية في الدار. ولكن إنسانية عمر غير إنسانية زيد متشخص في الخارج، لأن بما أن هنا الإنسانية متشخصة معناها لا تنطق على أكثر من واحد، فما عندنا شك في البقاء، لأن المتيقن السابق إنسانية زيد حتما ارتفعت، ونشك في حدوث إنسانية عمر، فالصحاب لا يجري. قالوا إلا في صورة واحدة استثناها جماعة من الأعلام، منهم صاحب الكفاية رحمه الله، الله بارك، وهي ما لو كانت المرتبة النازلة مثلا، يعني الضعيفة، تعد عند العرف تعد استمرارا للمرتبة القوية الشديدة، تعد أنها موجودة عند العرف، كما لو كان هناك احمرار شديد مثلا. ثم شككنا في زوال هذا الاحمرار بالمرة أصلا، أو تبدله إلى احمرار ضعيف، احمرار ضعيف شككنا، كان عندنا احمرار شديد، بعد ذلك شككنا هل زال الاحمرار بالمرة أصلا أو لا، تبدل إلى مرتبة ضعيفة احمرار خفيف. قالوا هنا يمكن استصحاب الاحمرار، ليش؟ لأن هذه المرتبة النازلة من المرتبة القوية، يعني الاحمرار الضعيف عند العارف يقال هو نفس الاحمرار السابق، نفسه، نعم، الاختلاف فقط في الشدة والضعف، ليس
لها أثر شرعي. هاي مسألة الاحمرار الشدة والضعف لها أثر شرعي؟
ليس لها أثر، لو فرضنا كلام لو فرضنا لها أثر، ليس لها أثر، هي نحن كلامنا بناء على أن الكل له أثر بناء على ذلك، وبناء عليه في هذه الصورة. فقالوا يمكن الاستصحاب حينئذ، مع أنه من القسم الثالث، أصحاب الكلي من القسم الثالث. هنا انصافا نحن ناقشنا سابقا ونقول هنا ايضا في هذه المسألة، نحن صحيح الموضوع عندنا في الاستصحاب هو ما يفهمه العرف، ليس الموضوع بالدقة العقلية، صحيح، والعرف قد يتسامح في بعض الامور، ولكن هنا الانصاف انه الاحمرار السابق، يعني الاحمرار الشديد والاحمرار الضعيف هو شيء واحد، لأن ما به الاشتراك عين ما به الامتياز، وفي الأمور العربية في الخارج السواد والبياض والاحمرار وكذا كثير من الأمور، هذه ما به الاشتراك عين ما به الامتياز، نفسه أن هناك حد ليس إلا، فالإحمرار الشديد هو نفس الإحمرار الضعيف، لا أن الإحمرار الضعيف شيء آخر غير الإحمرار الشديد. وبناء عليه هذا من القسم الأول من استصحاب الكلي، ليس القسم الثالث، من القسم الأول هذا. كما لو دخل زيد إلى الدار، علمنا بوجود الإنسانية في الدار، وجود زيد، ثم شككنا في خروج زيد فنستصحب بقاء الإنسانية. هنا هكذا عندنا احمرار، قطعا عندنا احمرار، احمرار شديد، شككنا في زواله أو تبدل لمرتبة أخرى. هو نفس الاحمرار المرتبة الضعيفة هو نفس المرتبة الشديدة، ليس يعني ليس شيء آخر. وبناء علم أستصحب الاحمرار، أنا أستصحب المتيقن السابق، أستصحب المتيقن السابق. ومن هنا قياسه على الجواز وعلى الاستحباب والوجوب في غير محله. ليش؟ في غير محل الصحيح أن الاستحباب هو طلب ضعيف، طلب بالنتيجة، المولى يطلب مني مثلا صلاة الليل كذا، الصوم الآخر، أي شيء مستحب. وقد يطلب الوجوب، مثلا وجوب الصلاة، وجوب الصوم، وجوب الحج كذا، وهو شديد. يعني الفرق بينهما أن هنا طلب شديد في الوجوب، هناك طلب خفيف ضعيف في الاستحباب. الله معصر بناء على ذلك، صحيح بناء، نحن نمشي بناء على ذلك، على ما ذهبوا إليه نحن نمشي. ولكن العرف يرى الوجوب غير الاستحباب، معنى هذا في حث وطلب، هذا في حث وطلب، لكن العرف يراهما أمرين متغايرين للعرف. مثل الجواز، جواز الفعل سواء كان بالمعنى الأعم أو الأخص، الجواز في صورة قبل النسخ، مثلا جواز يعني يجوز الإنسان أن يتوجه إلى بيت المقدس في الصلاة قبل تحويل القبلة، كان وجوب ومعه جواز بلا إشكال. ثم ارتفع الوجوب، شككنا في بقاء الجواز، الجواز الذي كان ضمن الوجوب، هذا الجواز الذي كان موجود غير الجواز، يعني غير حصة أخرى من الجواز التي نشك فيها، يعني نشك في بقائها أو في حدوثها. لأن جواز الفعل اللي كان في ضمن هذه الحصة ارتفع، أما الجواز في حصة أخرى هذه مشكوكة، مشكوك. وبناء عليه فلا يقال أنا أستصحب الجواز السابق، يعني بعد النسخ، سنة الله وبركاته، لا أستصحب الجواز بعد النسخ، لأن الجواز ارتفع، ذاك الجواز يعني هذه الحصة من الجواز ارتفعت، وأشك في حدوث حصة أخرى من الجواز، فإذا ما عندي شك في البقاء حتى أستصحب
يكون القسم الثالث،
ما عندي شك، نعم. وبناء عليه قياس مسألة الإحمرار والإسدال والبياض والسواد وكذا والإصفرار على مسألة الجواز وعدم الجواز في غير محل الإنصاف، الخلاصة، شوف الخلاصة وين صارت الخلاصة شيخنا، أنه بعد النسخ، بعد ما جاء دليل ناسخ ونسخ الوجوب وقال يجب التوجه إلى بيت إلى الكعبة الشريفة، ونسخ حكم التوجه إلى بيت المقدس، ما عندنا دليل على جواز البقاء، يعني يجوز لك أن تتوجه إلى بيت المقدس، طبعا مع قطع النظر عن قرين خارجي الكلام، كلام في أصل الدليل، ما عندنا دليل، لا دليل ناسخ يدل على الجواز، ولا دليل منسوخ، ولا الاستصحاب. طبعا كل هذا الكلام، كل هذا الكلام مع قطع النظر، وإلا عندنا أدلة مثل النور، أنه أصلا يحرم التوجه والصلاة إلى بيت المقدس، وأنه نشك، لا يصيح، لا يجوز أصلا، بعض عندنا رواية ما شاء الله، لكن كلامنا في أصل دليل ناسخ ودليل منسوخ، كلامنا هنا أما معقدة النظر عن قرين خارجية لا، قرين واضحة أصلا يحرم، ما أنه نشك في الجواز الأصل لا يجوز، نقطع بعدم الجواز. فالكلام في دليل ناسخ ودليل منسوخ والاستصحاب، هذا تمام الكلام بالنسبة لمسألة النسخ. بقي الكلام وتكرر هذا الكلام هنا، ذكرناه سابقا وذكرناه أيضا صاحب الكفاية والعلم، لكن أحيانا لبعض المناسبات يذكر مرة أخرى. وأن هناك في مبحث الأوامر لما كنا نتكلم عن الواجب المطلق والمشروط، واجب النفس والغير والتبع وأصلي، وأيضا ذكرنا هناك التخييري وتعييني وعين كفاية، أيضا ذكرنا هناك. هنا أعيدت الكرة، أنا ما أحببت أن أطيل في الكلام كثيرا هنا، إنما فقط مورد لعلنا هناك ما بحثناه كثيرا، مسألة الاختيار ما هو المختار بالنسبة للواجب، وبالنسبة للواجب تخييري أو الوجوب التخييري بالمناسبة، أحيانا يعبرون وجوب أحيانا واجب، طبعا هو فرق بينهما، والوجوب حكم والواجب هو المتعلق فعلا، لكن طبيعة البحث أحيانا تقتضي مرة تقول وجوب مرة واجب، طبيعة البحث. لكن بالقرين يفهم المراد، ولا يصير التباس مثل الواجب المطلق والمشروط، هناك الوجوب يقال الواجب المطلق والواجب مشروط، المرة الوجوب، فبالقرين يميز شيخنا. صحيح أحيانا العبارات الأعلام أنا راجعت أكثر من مرة رأيت الكل مرة يعبر بالوجوب مرة بالواجب، وجوب تخييري واجب تخييري، لكن لما نبحث المسألة تعرف المراد منه بالضبط، فلسنا بحاجة بعد لإطالة المهمجة. على كل حال تصوير الواجب التخييري أو الوجوب التخييري صوروه بأربع صور، ثلاثة ذكرناها سابقا إذا قلت أن لسنا بحاجة كثيرا، لكن أشير إلى إشارة، والرابع نذكره بالتفصيل ونبين الإنصاف في المسألة. أيضا بينا الإنصاف، لكنه لا بأس بما أنه يعني الأعلام ذكروا. واجب التخييري أو الوجوب التخييري قالوا عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الإلزام بشيء، يعني الحكم بشيء، لكن يجوز تركه إلى بدل، لا إلى غير بدل، إلى بدل. يعني بعبارة أخرى الوجوب التخييري كل منهما واجب، الأفراد التخيير مثل أفراد الكفارة مثلا، كفارة إفطار شهر رمضان، الإفطار العمدي من الصوم 60 يوم، وإطعام صوم الشهرين المتابعين، وإطعام 60 مسكين، وعتق رقبة. هنا يعني مخير هذا أو هذا أو ذاك. هنا قالوا يجب صوم 60 يوم، ويجب إطعام 60 مسكين، ويجب عتق، ولكن وجوب صوم 60 يوم مشروط. لماذا مشروط؟ مشروط بعدم الإطعام بعدم العتق. وجوب الإطعام مشروط بعدم الصوم بعدم العتق. وجوب العتق مشروط، وهكذا. فالوجوب متعدد الحكم، الحكم متعدد هنا، هذا يجب وهذا وهذا يجب، ولكنه مشروط. وجوب الإطعام مشروط بترك الصوم والعتق، وجوب العتق مشروط بترك الصوم ترك الطعام، وهكذا، ولكن الحكم متعدد. طبعا الكلام في مقام الثبوت شيخنا، يعني ثبوتا كيف نتصور الواجب التخييري أو الوجوب التخييري. أنا قلت الفقهاء أحيانا يعني يتسامحون في التعبير، لكن المراد مثل الواجب المطلق والمشروط، لكن الوجوب، لكن المراد واضح. هنا تصوير الوجوب التخييري في مقام الثبوت، أما في مقام الإثبات يأتي، يعني في مقام الدليل والأدلة. ممكن هذا التصوير ممكن أنه هذا واجب وهذا واجب، ولكن كل منها واجب مشروط بترك الآخر. ثبوتا أنا قلت سابقا شيخنا لما تقول ممكن ثبوتا يعني لا يلزم الدور ولا التسلسل، يعني لا يلزم تناقض ولا تضاد. كل شيء لا يلزم منه محظور الدور التناقض التضاد يجوز ثبوتا، ممكن ثبوتا. أما إثباتا لا، قد لا، قد الدليل لا يساعد على ذلك. ففي مقام الثبوت أي تصور المسألة، مقام تصور المسألة عقلا ممكن هذا وممكن، يعني لا يوجد فيه محظور تناقض ولا محظور الدور ولا محظور تضاد، ما في شيء. هذا واجه تصوير. تصوير آخر قالوا هو واجب واحد لا بعينه واجب، مو كل واحد واجب، لا عندنا واجب واحد، مو أن الوجوب متعدد، يعني أن الوجوب واحد ولكن لا بعينه. يعني عندنا مثلا خسارة الكفارة الصوم والإطعام والعتق، واحد منها واجب فقط، لكن الواجب العتق الإطعام كذا لا بعينه، سبب لا بعينه. ثبوتا أيضا ما في محظور. وين المشكلة شيخنا؟ في القول بذلك ثبوتا يعني تصورا، ممكن تصور ضعيف.
ولنا سؤال، إذا قلنا في مقام الثبوت أن التأخير استمراري لا يلزم هناك محظور،
ما هو المحظور؟
موضوع واحد وثمان، مسألة واحد وثمان أو موضوع واحد وثمان، إذا قلت أن التأخير استمراري
لا، ذاك قد يلزم منه إذا مر اختال حول مر الوجوب، هذا يلزم من اجتماع الضدين، هذا شيء آخر.
مثلا هذا مستحب،
هذا الاستمرار إذا اختلف الموضوع ما في مشكلة، موضوع واحد قد يلزم منه مرة وجوب مرة استحباب، مرة وجوب مرة حرمة. إذا قلنا في الطول لا مانع من اجتماعهما، لابد أن يكون مثلا دفعة واحدة المنع فيجوز حينئذ طولا. أما يقولنا حتى في الطول في العلم ما ذكرنا سابقا، حتى في الطول في الزمن إذا قلنا لا يجتمعان أيضا لا يجتمعان هنا، والمحظور شيخنا واحد يلزم منه التضاد أو التناقض أو التسلسل، أو يعني يلزم منه محظور ثبوته يعني استحالة. طبعا حتى التضاد والتناقض يرجع إلى الدور بالنتيجة. كل ما لا يلزم منه ذلك شيء هنا ممكن، ممكن عقلا. ماذا الإنسان تقول ممكن أن يطير أو ممكن أن يطير الإنسان؟ ما يدرك، قد يوم من الأيام يخلق الله له جناح وطير الإنسان، لا يلزم الاستحالة. فعلا هو لا يطير فعلا، لكن ممكن ثبوتا، أي ممكن ثبوتا لازم منه شيء من الموانع العقلية، من الدور والتضاد لازم شيء. الكلام في مقام الثبوت التصور، في مقام التصور تصور ممكن، قد يكون الواجب التخييري واحد لا بعينه هذا الواجب أو هذا أو ذاك، وين المحظور شيخنا؟ ما في محظور. طيب هذا واحد. شيء ثالث، تصوير ثالث له، قالوا الوجوب التخييري أصلا كل أفراده واجب تعيينا، هذا واجب تعييني وهذا الصوم واجب تعييني، العتق واجب تعييني، الإطعام واجب تعييني، ولكن إذا أتى بواحد سقط الباقي، سقط إذا أتى واحد سقط الباقي. قالوا هذا هو الواجب التخييري. ثبوتا ما عندنا مانع، أنا ما أتكلم إثباتا شيخ حتى أقول شيخ، ممكن هذا في الخارج لحظة بعض آخر، أقول ثبوتا يعني تصورا. ما وين المحظور في شيخنا؟ خل الواجب التغييري، كل من واجب تعييني، ولكن إذا أتى بواحد سقط الباقي. هذه الأمور الثلاثة لعلنا ذكرناها سابقا وبينا بعض المحاضر فيها. المهم التصوير الرابع، أيضا أشرنا إليه سابقا وأنه يعني أصلا. التصوير الرابع ما هو؟ ثم نقول الإنصاف بعد ذلك. ما هو التصوير الرابع؟ قالوا الواجب التخييري هو الواجب المعين عند الله سبحانه وتعالى، ولكن ما يختاره المكلف هو الواجب في حقه، هو الواجب التخييري. صحيح الواجب معين عند الله سبحانه وتعالى، لا يعلم إلا الله. يعني مثلا باب المثال، يعني خسار الكفارة مثلا، الإطعام، الصوم والعطق، عند الله معين أيهما الواجب من الإطعام أو الصوم وكذا، معين عند الله. ولكن نحن عندنا يعني مكلفون، ما يختاره المكلف هو الواجب. يعني إن اختار العطق هو الواجب، إن اختار الإطعام هو الواجب، إن اختار الصوم هو الواجب. فقالوا الواجب التخييري ما كان معينا عند الله، ولكن ما يختاره المكلف يصبح هو الواجب.
يصيب الواقع هذا
الله ما أصاب شيء. يا الله أصاب. طيب هذا الكلام تبرأ منه كل العلماء لما فيه بعض الإشكالات نذكرها الآن، حتى الأشعري، حتى الأشعري اللي عنده أحيانا آراء كذا وكذا تبرأ من هذا الكلام. ليش؟ وهذا الكلام فيه محاذير عديدة. أولا يلزم من هذا الأمر أنه قبل الاختيار ما عندي واجب تخييري، قبل الاختيار هو ماذا؟ معين عند الله، لكن ما يختار المكلف هو الواجب، ما يختار المكلف أنا ما اخترت شيء، فإذا ما في شيء. معناه وين العصيان، وين الإطاعة في الواجب التخييري إذا أنا لم أختر شيء وتركت بدل الله ما اخترت وتركت؟ فمعناه لا عصيان ولا عقاب، معنى ترك حتما ترك الخصال كلها، ترك الإطعام والصوم والعطق. يقول أنا لا أريد أن أختار، لا أريد أختار الصوم ولا العطق ولا الإطعام، لا أختار شيء. تقول ما أخترت شيء، وين الأصل حينئذ؟ وجوب ما في وجوب بعد، لأن الواجب ما يختاره المكلف، إذا ما اختار يعني ما في واجب، يعني ما في وجوب. ممكن هذا شيخنا عقول وهذا خلاف على بداها. ثانيا إشكال آخر، إشكال آخر، لو فرضنا أن الواجب التخييري هو المعين عند الله وما يختاره المكلف هو الواجب، لو فرضنا زيد وعمر وبكر لسوء حظ الثلاثة كلهما فعل شيئا في شهر رمضان أوجب الكفارة، أفطر أفطر في شهر رمضان متعمدا، أكل أو شرب أو أشبه ذلك. زيد أخر زيد معود على الصوم، أخر أكل زيد قال أنا أختار الصوم، عمر وأنا الله منعم علي قال أطعم 60 مسكينا مثلا، طبعا هذا غير قضاء، قضاء لابد منه، كلام عن كفارة. عامر قال أنا أطعم 60 مسكين، بكر يقول أنا عندي عبد أعتق عبد اختار العتق، كل واحد اختار شيء. بناء على هذا الكلام أن الأحكام الشرعية ليست مشتركة بين المكلفين، لأن هذا الواجب في حقه هو الصوم، وهذا الواجب في حقه الإطعام، وهذا الواجب في حقه العتق. وإن قعد اشتراك في التكليف إذا كان واجب على الواحد واجب على الكل، وين أحد على وين صارت شيخنا؟ والأحكام ليست مشتركة بين الناس، لا معقول تقول فلان هو يختص بالحكم. نعم عندنا بعض الأحكام اختص فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا موجود بعض الأحكام، لكن دليل خاص شيخنا ما صلاة الليل واجب في حقه، مثلا الزواج كذا أكثر من أربعة كذا، بعض الأمور ثابتة عندنا يعني لدليل خارجي. وإلا القاعدة أن الأحكام مشتركة بين جميع الناس، طبعا إلا بعض التكفير تختص بالنساء وتختص بالرجال بحث آخر، هذا مثل أحكام الحيض والنفاس ومرجم بعض الأمور الأخرى. ولكن القاعدة أن الحكم الشرعي هو لكل الناس مو فقط لزيد وعمر، يعني واجب التخيير وفقط أنا لي واجب التخيير ولكل الناس. فإذا كان الواجب أنا في حق العطف الكل العطف، كان واجب في حق الصوم الكل الصوم، وهكذا. وبناء على هذا الكلام أنه لا يصبح الحكم متعدد مختلف، هذا حكمه شيء وهذا حكمه شيء، بل أصلا شخص الواحد إذا فعل مثلا أفطر في شهر رمضان مثلا يومين أو ثلاثة متعمدا أفطر وعليه كفرتين أو ثلاثة، مرة اختار العطف أو الصوم مرة اختار الأطعام، يعني هنا الواجب في حقه الصوم هنا الواجب الأطعام، اختلف الحكم. أنا اختلف الحكم عندي.
ما الفرق بين هذا الحكم والحكم بالصلاة الرباعية أو الثنائية بالمواضع الأربعة؟
أنا أتكلم عنه إن شاء الله شيخنا، أنا أتكلم عنه بالتفصيل نذكرها شيخنا هناك. أهلا وسهلا شيخنا، ذكرها مع بني. طيب، فإذا قالوا لو فرضنا شخص ارتكب في شهر رمضان يعني أوجب عليه كفارتين أو ثلاثة، مرة اختار الأطعام ومرة اختار الصوم مرة العطر، مع أنه اختلف الحكم في حق في شخص واحد، كل هذا باطل. أضف إلى كل ذلك مخالف لدوائر الشريعة هذا الكلام، يعني بالنتيجة لبشاعة هذا الرأي تبرأ منه كل الأعلى، يقول هذا ليس لي، هذا يقول هذا ليس لي، وهذا ليس لي، وهذا ليس لي، وهكذا. على العموم هنا الانصاف في المسألة شيخنا، بعض الأعلام مثل صاحب الكفاية رحمه الله أدلى بدلوه، قال يا بشفى هذا غلاف، أشوف صاحب الكفاية كيف اختار مسألة، ثم نرى نحن أخيرا على العالمة والأنصاف في المسألة، نشوف الأنصاف بعد ذلك من هذه الوجوه المذكورة. صاحب الكفاية رحمه الله يقول يا جماعة الخير الحل عندي، لا تتعبوا أنفسكم ولا تذهبوا إلى بيت فلان، تعالوا إلى داري من الصبح أنا أعطيكم الحل إن شاء الله. ما هو الحل؟ يقول لا يخلق أمر صاحب الكفاية، إما عندنا غرض واحد بالنسبة لهذه الأفراد يعني الأطعام والصوم والعطر مثلا، هناك غرض واحد شخصي، غرض واحد شخصي، غرض واحد موجود ويفي به كل منهما، يعني الأطعام يفي بهذا الغرض، الصوم يفي بهذا الغرض، العطق يفي بهذا الغرض، إما هكذا عندنا غرض واحد وكل واحد من هذه الأفراد تفي به، يعني من تسويق الأقدام من حيث الوفاء، وأما الغرض متعدد، ملاك متعدد، الإطعام له غرض مستقل ملاك، والصوم ملاك مستقل، العطف وهكذا، ولكن هذه الملاكات لا تجتمع متضادة فيما بينها، إذا أتيت بواحد سقط الباقي، لكن عندنا ثلاثة غرض لا يخلو الأمر، يقول أما غرض واحد أو أكثر عندنا. إن كان عندنا غرض واحد ويفي به كل هذه الثلاثة تفي به، معناه ماذا؟ معناه الواجب التخييري هو الجامع بين هذه الأمور الثلاثة، والجامع بينها الجامع الحقيقي، يقول الواجب هو الجامع بين هذه الأفراد. ليش؟ يقول لأن الواحد لا يصدر إلا من واحد، بما أن الغرض واحد أرى الشخص فمعناه المؤثر فيه واحد هو الجامع ما تبقيه. هذا الجامع هو الذي أثر في الغرض الشخصي. الواحد لا يصدر إلا على الواحد، لا يصدر من الكثير. ليش؟ لابد من السنخية بين العلي والمعلول، ولا لا صدر كل شيء من كل شيء. لو لم يكن سنخية بينهما لكانت يعني البرودة تأتي من النار والنار تأتي من البرودة، لا ما يصير. هناك سنخية، الله سبحانه وتعالى خلق الكون وكذا جعل سنخية بين العلي والمعلول، وهذه ليست بيدي وبيدك شيخنا، أمر تكويني خارجي. أما يصير نار يعني تحرق، الماء كذا إلى آخره، وبناء عليه إذا كان الغرض واحد هذا يكشف على أن المؤثر واحد ليس كثير، فيكون هذا المؤثر هو الجامع هو الواجب. هذا الجامع بين الأفراد هو الواجب، وكل واحد من هذه الأفراد يفي بالغرض، فيكون التخيير عقلي عقلي ليس شرعي. والواجب الجامع في الشرع هذا الواجب، هذا الواجب الذي يفي به الصوم يفي به العتق يفي به الأطعام يفي به، هي متساوية الأقدام من حيث الوفاء، متساوية الأقدام. وبناء عليه فلو إذا فرضنا هكذا فيكون الواجب التخييري هو الجامع. لو سألنا شيئا وين هذا الجامع، طبعا نحن عدة إشكالات عليه، وعايز إشكالات على التصوير الثاني إذا كان الغرض متعدد أيضا. غدا إن شاء الله نكمل البحث، والحمد لله رب العالمين. الله يطول عمرك.